بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا إضافة بيان لمسألة 1073 إضافة بيان في قول المصنف: وأما إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه. يعني قلنا إذا الجدة من طرف الابن رادت ترضع حفيدها ابنها ورضعته، هذا يسبب حرمة؟ قلنا لا، العقد لا يبطل، والمرأة لا تحرم على زوجها، يعني عقد الابن على زوجها لا يبطل، ولا تحرم الزوجة على الابن. غاية الأمر جدة الطفل لأبيه راح تصبح أم رضاعية للطفل فقط، وهذا ما يضر، ما يضر كون الجدة، ما يضر كونها جدة لولد فحلها، هذا لا يضر. نعم، يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه وعمته. هذا إحنا اللي نريد شوية نوضحه زيادة تفصيل، كيف يكون المرتضع هو محرم على أولاد عمه أو عمته، كيف ذلك؟ قال: نعم، يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضع على أولاد عمه وعمته لصيرورته. من صيرورته؟ أول مرة نتكلم عن المرتضع. المرتضع راح يصير عمًا، كيف يصير عمًا؟ لأن المرتضع سوف يصبح أخ بالرضاعة لعمه، لأن عمه ابن المرضعة اللي هي جدته، فراح يصبح المرتضع أخ بالرضاعة لعمه لأن عمه ابن المرضعة، فهو عم لأبناء عمه، لأن أخو الأب شو نسميه؟ عم. أخو الأب نسميه عم، هذا أولا. أو عمة، منو هاي اللي تصير عمة؟ المرتضعة، لأن المرتضعة راح تصبح أخت بالرضاعة لعمها، لأن عمها ابن منو؟ ابن المرضعة. فهي ايش راح تصبح المرتضعة؟ راح تصبح عمة لأبناء عمها، لأن أخت الأب شو نسميها؟ عمة. نعم. ثم قال: لأولاد عمه وخالا. كيف يصبح المرتضع خالا؟ لأن المرتضع راح يصبح أخ لبنت المرضعة. بنت المرضعة منو؟ عمته، راح يصبح أخوها بالرضاعة. فإذا أصبح أخ لعمته راح يكون هو خال لأبناء عمته، لأن أخو الأم شو نسميه؟ خال. واضح؟ أو خالة. كيف خالة؟ لأنه المرتضعة راح تصبح أخت رضاعية لبنات المرضعة، فإذا هي راح تصبح خالة لأبناء عمتها. البنت الرضاعية راح تصبح أخت عمتها، لأن عمتها هي بنت المرضعة، فراح تصير خالة لأولاد عمتها، لأن أخت الأم شو نسميها؟ خالة. نعم، لأولاد عمتها. هذا زيادة توضيح حتى يكون المسألة في مقام البيان إن شاء الله واضحة. مسألة 1074: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء كان الطفل من بنته أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، بناء على إنه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن. في المسألة السابقة كنا نتكلم عن الجدة اللي ترضع حفيدها مرة من بنتها، قلنا السبب إنه مشكلة وحرمة ويحرم الزوج على زوجته والعقد يبطل. وكنا نتكلم في الفرض الثاني الجدة اللي ترضع حفيدها من ابنها، قلنا هذا ما يضر وليس بابنه مشكلة ولا حرمة. الآن هاي المسألة ايش تختلف عن السابقة؟ الآن اللي يرضع زوجة الرجل، زوجة الرجل، مو الجدة، زوجة الرجل جاي ترضع بلبنه طفل لزوج بنته، جاي ترضع بلبن الرجل طفل لزوج بنته. فهنا شنو الفرق مثلا عندي؟ ليش المسألة تتكلم عن الجدة؟ الحين أنا مو جدة، زوجة الجد، زوجة للجد، وإنما هي ليس جدة للطفل، إنما هي مجرد زوجة الجد. فزوجة الجد اللي هو الرجل إذا رضعت بلبن طفل الزوج بنته، هنا الرجل راح يصبح صاحب اللبن، هو جد للطفل لأمه، سواء كان هذا الطفل من بنته، يعني من بنته النسبية، أو كان هذا الطفل من ضرتها. ضرتها منه؟ يعني الزوجة الثانية لبنته، الزوجة الثانية اللي موجودة ويا بنته، نسميها الضرة. حينئذ هذا هم يسبب لنا مشكلة. نعم المصنف قال أيضا راح يبطل العقد، عقد البنت، وراح تحرم البنت على زوجها حرمة مؤبدة. شنو السبب؟ هو لعين السبب اللي ذكرناه في مسألة منه الجدة اللي ترضع ابن أو بنت بنتها. ما هو؟ إنه أبو المرتضع يحرم عليه أن يتزوج من بنات صاحب اللبن. زوجة الرجل اللي هي زوجة الجد من رضعة الطفل صار الجد، صار أب بالرضاعة لهذا الطفل. وطيب الزوج البنت، زوج بنته صار شنو؟ أب نسبي، لأنه هو أب الطفل، وإحنا قلنا أب الطفل النسبي ما يجوز يتزوج من بنات صاحب اللبن، وهاي زوجته صارت بنت المن لصاحب اللبن اللي هو الجد. فلهذا بناء على أنه يحرم على أب المرتضع النسبي أن يتزوج من بنات صاحب اللبن، فرح تحرم عليه هذه البنت اللي هي بنت الرجل، بنت الرجل، لأنه أبو الزوج رح يصبح صاحب اللبن، ويصبح وأبو رضاع يصبح للطفل، وزوجة أب المرتضع هي من بنات صاحب اللبن. بالتالي إذا حرمت عليه، على المصنف يقول هذا إحنا مر علينا في مسألة 1068، لكن قلنا هو مبني على الاحتياط الوجوبي، لأن هذا رأي مشهور، مبني على الاحتياط الوجوبي. طيب إذا الآن البنت حرمت على زوجها، شنو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط المصنف يقول الانفصال عنها مع الطلاق، ينفصل عنها، مقتضى الاحتياط يعني حرمت عليه على رأي المشهور، لكن مع ذلك يجري صيغة الطلاق. شنو؟ احتياطا لعدم الحرمة، لأنه إذا حرمت هي عليه بعد ينفصل بدون طلاق، بس يحتمل أنها لم تحرم عليه. فلأجل الاحتياط لعدم الحرمة ماذا يفعل الزوج؟ يجري صيغة الطلاق عند الانفصال. فإذا كان هو لم ينفصل عنها ولم تحرم عليه فقد طلقها وفارقها ولو بصيغة الطلاق. نعم، لهذا قال وبما أنه مبني على الاحتياط مقتضاه الانفصال عنها، كون الزوج ينفصل عن زوجته اللي هي من زوجته بنت الرجل اللي زوجة الرجل رضعت بنت ابن طفل، ويجري صيغة الطلاق. ليش نجري صيغة الطلاق؟ لاحتمال إنه هي لم تحرم عليه فباقي زوجته، لكن هذا على الرأي المشهور إنها تحرم عليه. نعم، لأن مسألة حرمة إنه أبو المرتضع النسبي ما يتزوج من بنات صاحب اللبن هو رأي مشهور للفقهاء، لكنه مبني على الاحتياط الوجوبي. نعم، مسألة 1075، ليس للرضاعة أثرا في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية. الآن نريد نتكلم عن شروط الرضاع. المصنف قال إن شروط الرضاع هي ثمانية، وتلاحظون إنه عددها كثير. شنو السبب إنه هاي الرضاع هلقد فيه شروط؟ لأن الشارع شدد بمسألة التحريم بالرضاع مثل ما شدد بشروط الطلاق. هناك الشارع شدد على شروط الطلاق لأنه ما يريد يقع، لأنه أمر مضغوط، وشدد على أمر التحريم بالرضاع لأنه ما يريد يقع، ما يريد يقع تحريم بالرضاع، فشدد على شروطه. فهناك ثمانية شروط. الشرط الأول حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر. نشترط في حصول نشر الحرمة أن تكون المرضعة حية وليست ميتة. فلو فرضنا أن المرأة كانت ميتة وخلينا الطفل وارتضع من عندها حال موت وهي ميتة، حال فإذا كانت ميتة حال ارتضاع الطفل منها هذا اللبن مالها ما ينشر حرمة، سواء كان هذا الطفل أخذ منها رضعات كاملة مثل 15 رضعة أو 10 رضعات بما يشد العظم وينبت اللحم كما سيأتينا، أو لا أخذ منها بعض الرضعات مثل أخذ منها 7 رضعات وكمل من مرضعة ثانية مثلا رضعات أخرى، أو لا كم أخذ 7 رضعات منها حية مثلا وأخذ 8 رضعات منها ميتة، هذا لا ينفع في إكمال 15 رضعة لا ينفع. نعم، لأن إحنا راح يأتينا أنه نشترط وحدة المرضعة أنها تكون مرضعة واحدة وليست متعددة، فلم يكن لهذا الرضاء أثر في نشر الحرمة. ثانيا، حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كان بوطئ الشبهة أو بوطئ شبهة، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلين لم يكن لإرضاعها أثر. اللبن اللي هو الحليب متى يتكون عند المرأة؟ يتكون بعد أن المرأة تحمل وتلد، وبعد الولادة يحصل عندها لبن. ما عندنا امرأة يحصل عندها لبن أو حليب وهي غير متزوجة أو لم يحصل عندها ولادة إلا نادرا. المعروف المتعارف والشائع أنه المرأة يصير يدر عندها اللبن شو وقت؟ بعد الولادة. بعد الولادة، طيب هاي الولادة إحنا شو نشترط فيها؟ أن تكون ولادة شرعية، يعني حصلت من زواج شرعي، أو لا على الأقل تكون ولادة حصلت من وطئ الشبهة، لأن وطئ الشبهة محترم عند الشارع، لأنه حصل عن اشتباه والشخص معذور فيه شرعا، فلهذا نقول عنه أنه وطئ شرعي من باب أنه المشتبه معذور. فإذا اللبن حصل للمرضعة من ولادة شرعية بعقد زواج أو كان بوطئ الشبهة ودر لبنها، هذا اللبن ينشر الحرمة. معنى در يعني كثرة وسالة، أما لو در اللبن وكثر وسالة من المرأة من دون ولادة، يعني هي لم تلد وصار عندها لبن، هذا على الفرض القليل أو النادر، أو لا هي ولدت وصار عندها لبن لكن اللبن حصل من حالة زنا يعني وطئ غير شرعي وأرضعت بلبنها هذا الطفل، هذا اللبن لا ينشر الحرمة وليس له أي أثر، ليس له أي أثر. ثالثا، الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر. يعني نشترط أنه الطفل يأخذ اللبن والحليب من المرضعة من خلال امتصاصه وسحبه من الثدي، فإذا ألقينا اللبن في فم الطفل من دون أن تحصل مماسات وامتصاص بين الثدي وفم الطفل، فهذا كرضاع لا ينشر حرمة. إذا ألقينا اللبن من الثدي في فم الطفل، كيف ذلك؟ كما لو كان فم الطفل بعيد عن الثدي ومن بعيد يعصر الثدي ويتقطر في فمه من دون أنه فم الطفل يمس الثدي، هذا لا ليس له أثر في نشر الحرمة. أو لا إحنا نحلب اللبن من المرأة في وعاء أو قدح ونشربه علما للطفل، هذا أيضا لا ليس له أي أثر في التحريم. إذن نشترط أن يكون الارتضاع من الطفل من خلال الامتصاص وسحب اللبن من الثدي، أما إذا ماكو مماسات بين الثدي وفم الطفل كما لو ألقينا اللبن في فمه أو هو شربنا من وعاء أو قدح مثلا، هذا ليس له أثر في الحرمة ولا ينشر التحريم. رابعا، خلوص اللبن فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له. يعني نشترط أنه اللبن اللي ينشر الحرمة يكون لبن خالص ما مختلط بشيء آخر أو ممتزج مع شيء آخر، فإذا خلطنا اللبن مع شيء آخر مائع سواء كان لبن من غيره أو كان مثل ماء والسكر أو مثل ما يتعرف عند النساء إنه يعطون ماء التمن للطفل اللي يسموه الفوح أو غيره، هذا أو كان شيء جامد مثل ماء الطحين الممزوج اللي الآن متعارف يعطوه للأطفال اللي يسموه السيريلاك أو غيره، هذا كله إذا اختلط ويا اللبن راح يصبح اللبن غير خالص، إنما ممزوج بغيره. فإذا كان ممزوج بغيره هذا لا أثر له في نشر الحرمة. إذا نشترط أن يكون اللبن خالص من ولا يمتزج بأي شيء آخر في فم الطفل، سواء كان هذا الشيء الآخر مائع مثل اللبن أو الماء بالسكر أو ماء التمن أو كان جامدا مثل الطحين اللي يوضع في فم الطفل. خامسا، كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسب بتمامه إلى رجل واحد، يعني يسمونه وحدة الفحل، رجل واحد منسوب اللبن إليه من خلاله يرتضع الطفل. رح يعطينا المصنف مثال للتعدد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، يعني مرة يطلقها وهي حامل ومرة يطلقها بعد الولادة مباشرة، فتزوجت شخص آخر، يعني بعد ما انقضت العدة مالتها تزوجت، طبعا المرأة الحامل عدتها نفسها بوضع الحمل، إذا كان طلاق بعد الولادة تلزم عدة المطلقة وتتزوج. من الزوجة الشخص الآخر حملت منه، وقبل أن تضع حملها من الزوج الثاني أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة. الآن هي قبل أن تضع حملها ما صاير عندها لبن جديد من حمل وولادة جديدة، إنما نفس اللبن اللي عندها موجود مين؟ موجود من ولادتها السابقة من زوجها السابق. فماذا فعلت؟ أرضعت الطفل بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول. إيش قد أرضعته؟ أرضعته 8 رضعات مثلا، لأن راح يأتينا أن الرضعات أما تصير 15 رضعات مشبعة أو 10 رضعات لكن يشتد بها العظم وينبت بها اللحم. وبعدين أكملت بعد وضعها لحملها، هي مو حامل من زوجها الثاني، الآن صار عندها ولادة وصارت عندها ولادة جديدة. اللبن اللي راح يخرج بعد الولادة الجديدة وين راح ينسب؟ راح ينسب الصاحب اللبن الزوج الثاني. وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير 7 رضعات. الطفل رضعت 8 رضعات من زوجها الأول من ولادتها السابقة، والآن كملت 7 رضعات من بعد ولادتها الجديدة من زوجها الثاني، فصار عندنا 7 زائد 5 صار عندنا 15 رضعة كاملة مشبعة للطفل. هذا الرضاع يؤثر؟ المصنف يقول لم يكن هذا الرضاع مؤثرا. لماذا؟ لأنه اللبن ما منتسب إلى رجل واحد، 8 رضعات انتسبت لمن؟ لصاحب اللبن الرجل الزوج السابق، والـ7 رضعات المتأخرة انتسبت لمن؟ إلى صاحب اللبن اللي هو الرجل الثاني الزوج الثاني لها. هاي أولا. أيضا كذلك ويعتبر أيضا وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما 7 رضعات ومن الأخرى 8 رضعات مثلا، لم يكن للرضاعة أثرا. إذا كان هذا إحنا نشترط وحدة المرضعة، كون المرضعة واحدة اللي ترضع الطفل بتمام الرضعات لا أنه تتعدد المرضعة. فالمصنف أعطانا مثال للتعدد، لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه، ليش المصنف قال ولدتا منه؟ حتى يكون اللبن اللي خرج منه منسوب لمن؟ لهذا صاحب اللبن، ويحصل شنو؟ انتساب اللبن للرجل الواحد. لهذا قال ولدتا منه، لأن الرضاع اللبن يحصل بعد الولادة. فارتضع الطفل من إحداهما 7 رضعات، من وحدة من الزوجات أخذ 7 رضعات ومن الثاني أخذ 8 رضعات، إيش صار المجموع؟ 15 رضعة. طبعا اللبن هو واحد لرجل واحد، هذا متوفر بشرط كون اللبن اللي يرتضع الطفل منتسب بتمامه لرجل واحد، لكن ما توفر به وحدة المرضعة، لأنه الزوجة الأولى أعطت 7 رضعات للطفل والزوجة الثانية أعطت 8 رضعات للطفل. إذا حصل تعدد بالمرضعة، وإن كان اللبن هو لرجل واحد لكن ما حصل عندنا وحدة المرضعة، فهذا الرضاع لا يكون له أثرا في نشر الحرمة. سادسا، تغذية الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على تلك الرضعة. يعني إحنا نشترط أنه هذا الحليب أو اللبن حتى يكون ينشر الحرمة يكون مغذي للطفل، وأن الطفل قد تغذى منه بحيث يصدق أنه تغذى ودخل في جسمه. أما إذا ارتضعه ودخل في معدته ثم رجع تقيأ الحليب وخرج الحليب من فمه إلى الخارج، مرة يكون التقيؤ بسبب مرض موجود عنده أو سببا آخر، مثل الطفل ما يتقبل هذا الحليب لأنه ما يتناسب وياه، لم يترتب على هذا الارتضاع واللبن أثر في ذلك التحريم، فلهذا ما يترتب أي أثر على تلك الرضعة لأنه رضعة ليست مغذية للطفل، وإحنا نشترط أن الطفل يتغذى بالحليب. سابعا، بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم. يعني هذا الرضاع لابد يكون له تأثير، والتأثير اللي أثر على الطفل الرضيع أنه ينبت لحمه ويشد عظمه، ينبت لحمه ويشد عظمه يعني يقوي العظام مالته. طيب الآن يأتينا السؤال، كيف نعرف أنه هذا اللبن أو الحليب بلغ حد أنه أنبت لحم الطفل المرتضع أو شد عظمه؟ كيف يبلغ ذلك؟ المصنف قال ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة 24 ساعة. عندنا تقديرين نعرف من خلالهن أنه الرضاع وصل إلى حد إنبات اللحم وشد العظم. التقدير الأول يسموه التقدير الزماني، والتقدير الثاني يسموه التقدير الكمي. التقدير الزماني أن تحصل رضاعة لمدة 24 ساعة، في مدة 24 ساعة في كل لحظة الطفل يجوع يأخذ رضعة من هاي المرأة المرضعة ومستمر لمدة يوم وليلة كاملة، يوم وليلة هو يرتضع من عندها. فإذا حصل رضاع يوم وليلة 24 ساعة بالتقدير الزماني هذا يبلغ هذا الحد، حد إنبات اللحم وشد العظم. اثنين، عندنا التقدير الثاني، التقدير الكمي، إن يعني بالكم بالعدد، إنه يبلغ عدد الرضعات 15 رضعة كاملة تامة مشبعة، 15 رضعة. فإذا صار عندنا جد تقديرين، تقدير زماني 24 ساعة في اليوم والليلة، واثنين التقدير الكمي. يبقى عندنا سؤال، هذا الطريق أو الوسيلة هو طريق موضوعي لو هو من نوع الوسيلة الطريقية؟ إذا كان موضوعي يعني بمجرد حصوله بعد هذا هو يحصل التحريم، أو هو وسيلة وطريق لمعرفة حد إنبات اللحم وشد العظم، وقع خلاف عند الفقهاء، فالبعض اعتبره موضوعي يعني بمجرد حصوله يحصل التحريم، فلهذا إذا حصل راح يصير عندنا قطع أنه حصل حد إنبات اللحم وشد العظم، والبعض قال لا هو مجرد طريقي يعني طريق يكشف عن حصول هذا الحد، حد إنبات اللحم وشد العظم. طيب هذا شنو يترتب عليه ثمرة هذا الخلاف؟ نعم يترتب عليه ثمرة، في حالة القطع والعلم اليقيني بعدم حصول حد إنبات اللحم وشد العظم لكن يوجد واحد من التقديرين موجودات، يعني أكو تقدير زماني يوم وليلة مستمرة بس إحنا عندنا علم ويقين أنه ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم، هناش نحكم بحصول ونشر الحرمة أو لا نحكم بذلك؟ طيب إذا حصل 15 رضعة بس إحنا عندنا علم وقطع ويقين ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم، هنا يحصل التحريم لو ما يحصل؟ طبعا اللي يقول الطريق هو مأخوذ عن نحو الموضوعية يحصل التحريم، واللي يقول لا هذا التقدير الزماني والكمي مجرد طريق مأخوذ عن نحو الطريقية فعندما يحصل التحريم، فماذا نختار؟ المصنف احتاط بين الأمرين، قال أما مع القطع، يعني شنو القطع؟ يعني العلم اليقيني بعدم حصوله، شنو عدم حصول منه؟ حد إنبات اللحم وشد العظم، وتحقق أحد التقديرين الزماني والكمي، إحنا عندنا حد زمان يوم وليلة مستمر، بس عندنا علم أنه ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم. طيب وما حصل الكم الحد الكمي، فهنا ماذا نفعل؟ المصنف قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، لأن هاي مسألة وقعت محل خلاف هل هو هذا طريقي لو موضوعي. فبالتالي شنو كيف نحتاط؟ مقتضى الاحتياط نرتب آثار نشر الحرمة لاحتمال أنه الرضاع حصل، فبالتالي ما يتزوج الرضيع من النساء اللاتي يحتمل حرمة الزواج بهن. مو احنا قلنا المرتضع اكو عدة نساء تحرم عليه، هو يحتاط ما يتزوج من عدهن لاحتمال حصول الحرمة وانتشارها بمجرد حصول احد التقديرين الزماني او الكمي. وبعد ولا يجوز له النظر اليهن. لماذا ما يجوز يتزوج من عدهن لاحتمال نشر الحرمة وما يجوز له ينظر إليهن؟ لماذا لا يجوز أن ينظر إليهن؟ لاحتمال عدم انتشار الحرمة وبقاهن أجانب عنه. إذا حصلت انتشار الحرمة بالرضاع راح يصبحنهن شنو؟ محارم عليه، فيجوز ينظر إليهن، بس إحنا ما عدنا قطع علم بأنه حصل انتشار الحرمة، فبالتالي شلون يحتاط؟ ما يجوز له ينظر إليهن، ما يجوز له يتزوج منهن، وما يجوز له ينظر إليهن من دون حجاب، ما يجوز له يتزوج منهن لاحتمال نشر الحرمة، وما يجوز له ينظر إليهن لاحتمال عدم نشر الحرمة وبقاءهن أجنبيات عنه. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. إذن الخلاصة إحنا نشترط إنه الرضاع يبلغ حد إنبات اللحم وشد العظم. طيب إذا حصل عندنا شك، حصل هذا الحد لو ما حصل هذا الحد، المصنف قال يكفيكم في حالة الشك وجود أحد التقديرين، لو تقدير زماني باستمرار اليوم والليلة 24 ساعة، لو تقدير كمي 15 رضعة كاملة مشبعة للطفل. طيب إذا حصل عندنا علم ويقين إنه هذا الحد ما وصل إليه، حد إنبات اللحم وشد العظم، بس إحنا عندنا واحد من التقديرين لو زماني لو مكاني، المصنف قال نحتاط وجوبا. كيف نحتاط؟ إنه المرتضع ما يتزوج من ذن النساء اللي يحتمل حرمة الزواج بهن، وما يجوز له ينظر إليهن من دون حجاب. نعم، هو الاحتياط دائما يكون مع الأشد. نعم، لماذا؟ حتى ما نقع في محذور مخالفة الحكم الإلزامي. ويلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم والليلة أن يكون مما يرتضعه الطفل من المرضعة وهو غذاءه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى ما احتاج إليه أو رغب فيه. يعني هذا تقدير الزمان يوم وليلة، لابد أنه الطفل من يرتضع من اللبن فقط هو الغذاء الوحيد، ما يدخل غذاء غيره، لأنه راح يستند إنبات اللحم وشد العظم على غير اللبن، وإحنا نريد أنه حد إنبات اللحم وشد العظم مستند لللبن، فلهذا نريد هو اللبن هو غذاء الوحيد حتى يوصل لهذا الحد، ولا يستند إلى غذاء غيره، لأنه راح يصبح استناد وصول الحد للغذاء الذي غيره ولو بالمشاركة. فلو منع منه في بعض المدة، يعني في بعض المدة هو احتاج لللبن والحليب وما طوه، أو تناول طعاما آخرا، يعني طوه مثلا ماء وسكر، طوه لبن آخر أو حليب خارجي مثل هذا الحليب الصناعي، أو أعطوه مثلا ماء التمن اللي يسمى بالفوح وغيرها، أو لبنا من مرضعة أخرى، يعني جابوا له لبن وحليب بس من مرضعة أخرى، لم يؤثر. لماذا؟ لأنه حد إنبات اللحم وشد العظم ما استند إلى هذا الحليب اللي هو اللبن، وإحنا نريد يستند إليه حتى يصير تقدير زماني في يوم وليلة مستمر 24 ساعة ويكون هو مؤثر في نشر الحرمة. نعم، المصنف عنده استدراك، لا بأس بتناول الماء، يعني هو الطفل من يتغذى فقط على الحليب مال المرضعة، بس يشرب معاه ماء، الماء ما يأثر. وكذلك أو الدواء، لو كان مريض ويشرب دواء، هذا الدواء أيضا ما يأثر في حد إنبات اللحم وشد العظم. أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا، إذا طته هو شيء بسيط من الماء والسكر، أو مثلا طته شيء بسيط من ماء التمن مثلا اللي يسمى بالفوح، هذا بسيط بس ما يصدق عليه غذاء، بحيث عرفان ما يقولون إن الطفل تغذى منه، لا هو شبعه ولا هو قوه ولا هو أثر في حد إنبات اللحم وشد العظم. عرفان ما يصدق عليه إنه تغذى منه بسبب قلته، بدرجة إنه ما يصدق عليه غذاء. هذا يؤثر، المصنف يقول لا، مثل هذا لا يؤثر، لا يؤثر الماء ولا الدواء ولا الشيء اليسير من الأكل الذي لا يصدق عليه الغذاء عرفان. والأحوط وجوبا اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه الرضعة متى تكون رضعة محسوبة ومستمرة في اليوم والليلة؟ عندما يكون الطفل جائع ويرتضع ويتغذى ويرتوي في النهاية. يرتوي يعني شنو يرتوي؟ يعني يرتوي ويشبع من اللبن، لأنه وقع كلام عند الفقهاء أنه هاي الرضعة يشترط فيها إلا تكون مغذية مشبعة، لو يكفي أنها تكون رضعة حتى ولو كان الطفل شبعان وارتضع. المصنف يحتاط وجوبا، يقول إحنا نشترط في الرضعة شو تكون؟ مشبعة. الطفل جائع كان وأخذ الرضعة وشبع من عدها وارتوى وتركها، فلهذا قال هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون الطفل في أول مدة الارتضاع جائع حتى يرتضع رضعة كاملة وفي آخرها رويا. هذا معناه أنه إذا كان شبعان وأخذ رضعة هاي ما تحتسب، وإذا كان مثلا ليس جائعا وليس مقبلا لكن المرضعة هي عرضة الثدي عليه وهو ارتضع وهو ليس جائع، هاي أيضا لا تحتسب. لهذا نشترط أن يكون الطفل جائع حتى يرتضع رضعة كاملة مشبعة وفي آخرها يكون رويا، قد ارتوى وشبع من اللبن. يبقى السؤال، كيف نعرف أنه هذا الطفل ارتوى؟ هو الطفل من تلقاء نفسه يعرض عن الثدي بعد تركه، يكتفي فبعد ما يرتضع فنعرف قد شبع. هذا بالنسبة للتقدير الزماني. نعم، ما تحسب رضعة، الوجوب ما تحسب رضعة. نعم، يعني إذا بالتقدير الزماني من حسبه، بالتقدير الكمي هم من حسبه.
يعني مثلا هذا اليوم ما نعمل
مفتاح الوجوب إنه لا، إحنا نعمل من يكمل شد اللحم، انبات اللحم وشد العظم. المصنف يقول شو نريد بالتقدير الزماني، ما الاستمرار يوم وليلة، ما نريد إرضاع على حالة الشبع، نريد حالة إرضاع شنو؟ على حالة الجوع. أما الإرضاع اللي يحصل على حالة الشبع هذا ما يكون استناد انبات اللحم وشد العظم إليه، نريد إلمن لحالة اللي يكون بها جائع، لأنه متى الرضعة متى يصدق عليها إنها مشبعة. يعني نعم يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه هاي ما نحسبها رضعة، ما تنشر حرمة، فبالتالي ما يترتب عليها أثر، لأنه ومن نسند إلها شنو؟ شد نبت اللحم وشد العظام. نعم، قال والأحوط وجوبا اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائع ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا. هذا الاحتياط الوجوبي مو يعني ننشر الحرمة لو ما ننشر، لا، هذا احتياط الوجوب في الشرطية، لأن الفقهاء وقع عندهم كلام إنه الرضعة نشترط تكون مشبعة لو ما تكون، الأشد ويا من يكون بالمشبعة، فالمصنف احتاط قال نعم نريدها مشبعة، إنه كان جائع وارتضع وشبع وروى. أما إذا كان ليس جائعا أو كان في حالة الشبع هاي من نحسبها مؤثرة. كما يلاحظ في التقدير الكمي اللي هو 15 رضعة توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاعا من امرأة أخرى، كون الرضعات اللي يأخذها الطفل من المرضعة متوالية، الرضعة الأولى والثانية والثالثة كلها من نفس المرضعة الواحدة. أما إذا فصلناه برضعة من امرأة أخرى هذا الفاصل راح يأثر عليه من على التوالي والاتصال فيقطع ما سبق. يعني هاي الرضعات مثلا هي المرأة أرضعت 4 رضعات، جت امرأة أخرى رضت الرضعة الخامسة، هاي الرضعة الخامسة الفاصل من امرأة أخرى راح تهدم الرضعات السابقة، فكأنه لم يرتضع من الأولى ولا رضعة، يسموها الرضعة الهادمة اللي تهدم الرضعات السابقة. فلهذا احنا نشترط التوالي، توالي واتصال الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعده جائعا فيرتوي من اللبن فقط. طيب إذا صار فاصل، بس مو فاصل بارتضاع امرأة بلبن جديد، صار فاصل إنه شرب ماء، شرب مثلا شرب ماذا فعلت مثلا ماء والسكر، أو شرب دواء، أو شرب، لكن هذا الفاصل يأثر؟ نقول لا، هذا ما يأثر. المهم المصنف يقول إنه يرجع يجوع ويرتضع رضعة جديدة ويشبع من خلالها، وإن تغذى به بشرط أن يرتضع بعده جائعا فيرتوي من اللبن فقط. يعني يكون استناد الارتواء والشبع مو المن للماء والسكر أو هذا الغذاء البسيط الذي لا يسبق عليه عرفا غذاء، إنما يكون استناد الارتواء المن لنفس اللبن. لهذا المصنف قال فيرتوي من اللبن فقط، لأنه يريد استناد الارتواء والشبع يكون المن لللبن. تلاحظون إيش قد جاي الشارع يقيد، يعني هاي الشروط مقيدة. لماذا؟ لأن الشارع ما يريد يوقع التحريم فشدد على هذا الأمر. ويلاحظ فيه أيضا أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة، بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي، مو رضعة ناقصة، مو هو شبعان وترضعه ويقبل الارتضاع، الريدة جائع ويرتضع ويرتوي ويشبع. وكيف نعرف أنه ارتوى؟ هو من تلقاء نفسه يترك ماذا؟ التقام الثدي. فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعة الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة. إذا هي أرضعته نصف رضعة ناقصة وما بلغ بها حد الارتواء، بحيث أنه المرضع من بعدة الثدي عنه هو بقي ظلبة، بقي من الطفل يبقى يطلب الثدي، هذا دليل على أنه شنو؟ مرتوة. هاي شو نسميها؟ رضعة ناقصة. هاي من حسبها بالتقدير الكمي، هاي لا تحسب في 15 رضعة لأن رضعة ناقصة. طيب إذا المرضع رضعتها رضعات ناقصة، رضعتها مرة ووخرت الثدي هو بقي طلبة، رضعتها الثانية وهو هم بقي طلبة ناقصة، مجموع الرضعات الناقصة إذا جمعناهن مرتين أو ثلاثة يصيرا بمثابة الرضعة الواحدة الكاملة المشبعة؟ المصنف يقول كذلك لا تؤثر هاي الرضعات الناقصة، ولا مجموعها يعتبر بمثابة الرضعة الكاملة اللي نحسبها بالتقدير الكمي اللي هو 15 رضعة. لهذا قال فلا تندرج الرضعة الناقصة. شو نعرفها رضعة ناقصة؟ أنه إذا وخرنا الثدي من الطفل، الطفل ما مرتوي يبقى يطلبة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة الرضعة الكاملة. يعني من نحسبها رضعة كاملة في تقدير احتساب 15 رضعة اللي هو التقدير الكمي. نعم، إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما، ثم عاد إليه، اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة. يعني مصنف يريد يستثني حالة إنه الصبي إذا التقم الثدي وبعدين رفضه تركه، هو من تلقاء نفسه، مو المرضعة هي وخر الثدي عنه، هو تركه، بس المرتضع من ترك الثدي مو بقصد الإعراض عنه، يعني مو بقصد أنه يريد يترك الإرضاع، إنما يريد يتنفس أو يريد ينتقل من ثدي إلى آخر. لأن تعرفون المرأة عندها اثنين من الأذداء، قد يكون الأول قد نقص فتروح للثاني، هو انتقل للثاني، هذا ما يعتبر رضعة ناقصة، إنما يعتبر عوده للارتضاع استمرارا علماً للرضعة الكاملة، فتحتسب رضعة واحدة كاملة. ثامنا، عدم تجاوز الرضيع للحولين. فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا. إحنا نريد الرضعات وين تكون؟ في ضمن الحولين. تعرفون المرأة من يصير عندها لبن وحليب يبقى اللبن عندها لمدة سنتين، يبقى ثديها يدر اللبن. إحنا نريد شو وقت الطفل يرتضع؟ خلال مدة الحولين. لو فرضنا أنه اللبن استمر أكثر من سنتين والطفل ارتضع من اللبن مال المرضع بعد انتهاء الحولين، هنا هذا الرضاع اللي حصل بعد انتهاء الحولين يأثر؟ المصنف يقول لا ما يأثر، فالريد أنه ما يتجاوز الرضيع الحولين. فلو رضع وأكمل الرضاع بعد ذلك، طبعا تعرفون الحول يطلق عليه من؟ على السنة اللي هو 12 شهرا. فلو طبعا هذا غير الحول اللي مر علينا في باب الزكاة، ذاك 11 شهرا، هنا يطلق بمعنى السنة 12 شهرا. عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل رضاعه، كما لو كان أخذ مثلا 8 رضعات ضمن الحولين وأكملهن من نفس المرضع 7 رضعات لكن بعد انتهاء الحولين، هذا أيضا ما يأثر الرضاع. فلو أكمل الرضاع بعد ذلك يعني بعد انتهاء الحولين لم يؤثر شيئا. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها. يعني ما معنى؟ يعني لبنها يأثر في الحرمة حتى انتهاء الحولين بعد الولادة، نفس الطفل الريدة ضمن الحولين، لكن هل هذا معناه أنه لبنها ما يضر وما يأثر لو كان بعد الحولين؟ لا، نقول هي ذوي رضاعة طفل وبقى مستمر عندها، هذا يأثر نفس اللبن، لكن الطفل الريدة ما يتجاوز الحولين. فلو رضع وأكمل بعد ذلك، يعني شنو عدم تجاوز الرضيع الحولين؟ يعني لو كان عمر الطفل مثلا حول 2 وبعض، هذا ما يأثر حالة الارتضاع. الطفل اللي عمره 2 وأكثر أكثر من الحولين هذا ما يأثر في حصول نشر الحرمة بالرضاع. أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها. إذا هي ولدت وبقى استمر عندها اللبن شبيه يأثر، فيؤثر لبنها في الحرمة حتى بعد انتهاء الحولين بعد الولادة. إذن الطفل اللي يرتضع بعد انتهاء الحولين يعني يصير عمره مثل 2 ومثلا 1 أشهر هذا وارتضع، هذا ما ينشر حرمة. الريد الطفل اللي ينشر حرمة يكون رضاع ضمن عمره حولين، ضمن قبل لا يكون عمره ما يتجاوز 2. وهذا لا يعني أنه المرضعة بعد لبنها ما يأثر لو تعدى وتجاوز الحولين، بل يبقى لبنها يؤثر في الحرمة لو تجاوز الحولين بعد الولادة. إذن هذا شرط عمر الحولين نشترطه لمن؟ العمر الرضيع، مو لتأثير لبن منه؟ لبن المرضعة. نعم. أما مسألة 1076 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.